تعميم العضو بالماء. وكما قلنا في فرائض الوضوء تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق اللي هو الكوع، فالكوع يدخل في الغسل. فإذا غسل الإنسان الساعد ولم يصل بالغسل إلى الكوع بطل وضوء. مسائل بسيطة ولكن بعض الناس يقصر فيه. علشان كده أرجو من كل أخ أسعده الله عز وجل بالعلم الشرعي وبالدعوة لدين الله، أرجو أن يكون لماح، وهمك كله تبصير الناس بالدين. أنت جاي من بره دخلت المسلاخ، ومعنى المسلاخ مكان الوضوء، ووجدت أصحابك يتوضؤون، عينك عليهم، واخد بالك؟ يعني أذكر من حوالي 3-4 أيام كده دخل أتوضأ في المسجد عندنا، فوجدت رجل غريبا ليس من قريتي، ووجدته توضأ بس لابس عمة، بس عمة محكمة قوي، يعني إيه دقة في منتهى الدقة. فقلت له إيه، أصبر شوفه هيعمل إيه، من والله من حرصي عليه، هل سيمسح عليها ونقول دي عمامة على قول، أم أنه لا يفقه المسح وهيعز عليه يفك العمة لأنها عاوزة مراية. ياض أصبر، فقعدت أتوضأ وتلكأ كده، فجأة أنا عيني عليه بس أرمقه بعيني الشمال كده، غسل وجهه وكفيه وودانه، وأنا أقرب من الرأس خالص ورجليه، ودخل جري. تقول تعالى رايح فيه؟ قال خير عم الحاج. قلت تعالى، قعدت أتكلم معه مقدمات وقلت له اللي أنت عملته غلط. قال لي غلط ليه؟ قلت له العمام. قال لي ما أنا مسح على رأسي قبل ما أجي. أنت متخيلين يا مشايخ؟ أنا عاوزك تكون لماح، تنظر إلى الناس. أكثر من مرة في فصل الشتاء بالذات والناس طبعا تثقل الثياب حتى لا البرد، أجل رجل مثلا يجي شمر سواعده الفنين لديه لحد هنا كفاية يا عم. قال لك كفاية ربنا رحيم. قال لا، طب أنت فين؟ أنت دخلت المسجد والقوم سجود، انظر إلى أقدامهم أين هي. وقول من أقوال أهل العلم معتبر، أمرت، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أسجد على 7 أعظم وأصابع القدمين. وقول من أقوال أهل العلم إذا سجد الإنسان ولم تلتصق أصابع قدميه بالأرض صلاته باطلة. أنت فين بقى؟ دي أمور أرجو الداعية ما تمر عليه. يبقى مسألة الوسوسة، قصدي الإحجام والمهانة والانكفاف، تأتيه في الطهارة، مسح الرأس، واخد بالك؟ ده كتير كده، هو انظر ليه بس، ده مش مسح رأس عمر أبدا. يعني أيسر، مش أيسر المذاهب، اللي هو يعني أدنى أقوال أهل العلم، قول الشافعي لا يجزي أقل من ربع الرأس، مظبوط؟ ربع الرأس. أما السنة أن تدبر بالكفين وتقبل بهم. طب هو ما مسح الربع، فعلى أي مذهب صحت صلاتهم؟ ولا أي مذهب. يبقى إذن دي قوة إحجام وانكفاف ومهانة عند الرجل. قلت لك همة ضعيفة، همة دنيئة، ما يتعلم تمكن منه الشيطان وقصر به عن الواجبات. زي بالضبط في مسألة الركوع والسجود، أجمع العلماء قاطبة أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة يعني يقف ويقوم صلبه من الركوع، نعرف كده أنه فعلا واقف. أما أقام صلبه ولم يقم صلبه على وجه التمام كما كان واقفا ثم سجد، صلاته بطلة بإجماع. أنت رأيته بجواره، لما لم تنصح؟ ده اللي عاوزين نهتم به، شغلنا الشاغل. يعني كان أيام زمان ومفقود الآن، الناس كان العلم الشرعي ده هو الأصل، وكان يدفعون أولادهم إلى المؤدب الذي يؤدب ويعلم بدائيات الإسلام. فكان يعلمهم الصلاة، أن يصلي الصلاة المفروضة أو النافلة، ويأمر الأولاد أن يرقموه ليتعلموا منه، وبعد أن يعلمهم يرقبهم هل صلوا كما صلى أم لا. فإذا عندنا مسألة غسل الرجلين، غسل الرجلين إلى المرفقين إلى وأرجلكم إلى الكعبين. بعض الناس والنبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها النص ويل للأعقاب من النار 3 مرات، لما كان الناس في سفر وأذن للصلاة فأسرع الناس بالوضوء وبدأوا يعني إيه يعني يتعدلون في غسل أرجلهم، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ويل للأعقاب من النار. يقول راوي الحديث فما منا من رجل شريف ولا وضيع إلا بدأ ينظر في أكعبه. ماذا لو سبت جزء من بدنك من محل الفرض في الوضوء لم يصله الماء بطل وضوءك، ودي لكرامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وجد في قدم رجل مثل الدرهم لم يصبه الماء، يبقى الوضوء بطل، الوضوء بطل ولا يصح. يبقى شخص عنده قوة انكفاف ومهانة وإحجام يبدأ الشيطان يثقل عليه المفروض والواجب ويثبطه ويوهمه أنه يجزئ فيه الإيه القليل. كذلك في غسل المرأة من الحيض أو النفاس أو الجنابة، كون أن الشرع المطهر لم يأمرها أن تنقض ضفائر شعرها، ولكن أمرها أن تضفي وتفض عليه 3 حثيات من الماء، يبقى لابد من تعميم الجسد بالماء. طيب يقول الإمام وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. على الجانب الآخر واحد عنده قوة إغدام وشجاعة، قال له بدأ يقلل له المأمور، يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله أنا عندي الضابط إيه؟ أنظر ما ورد به النص وجاءت به السنة العملية، هو ده نمسكه لا أتجاوز عنه. جاء النص الشرعي بمسح الرأس 1 يدبر بها العبد ويقبل، هو ده النص. طب شعره كثيف ما يعني، واخد بالك؟ شعره طويل ما يعني، انت ادبرت واقبل نعم صح مسحك وصح وضوءك مع بقية الشوط والاركان. كذلك في غسل الوجه معروف بياخد حفنة من الماء ويغسل وجهه، طب لحيته تضرب صرته ما يعني، لحيته كثيفة وشعره خشن وشديد ما وصل الماء إلى أصول الشعر وإلى منابت الوجه لا يعني، لأن الشرع أمرني بكده، أمرني أن أتوضأ 3 مرات الوضوء، يعني أملأ الحفان مية وأسكبه على وجهي مع الدلك، وكذلك في الساقين إلى غير ذلك. يبقى كون أن يصل الشيطان بالبعض أن هذا لا يكفيه، لا كده تجاوز به، وهنا تجاوز حدود المشروع حتما سيبتدع في دين الله عز وجل. يبقى بناء على هذا مسألة الطهارة، لأن الإمام ابن القيم قدام شوية هيتكلم عن الوسوسة بشيء من التفصيل، سواء في الطهارة أو في الحدثين أو في الصلاة أو في تكبيرة الإحرام أو في التسليم إلى غير ذلك، كما نراه من كثير من القوم. نعم طبعا. نعم يبطل وضوء. لا لا يضر بالجهل، احنا قلنا قبل ذلك ونكرر في هذه المسألة، العذر بالجهل من معتقد أهل السنة والجماعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه. دلوقتي فرضية الصلاة على المسلمين معلومة من الدين بالضرورة ولا غير معلومة يا مشايخ؟ كلكم معلومة؟ هل نظن ان واحد يجهل ان الصلاة فرض؟ معروفة صلاة فرض، وما لا يتم الفرض الا به فهو ايه فرض. يبقى بناء على ذلك يجب علي كمسلم أن أتعلم كيف أتوضأ، كيف أصلي. فإن قصر وفرط ووقع في المحظور لا يعذر بجهله إلا في حالتين اثنتين. حالة الأولى أن يكون حديث عهد بإسلام، الرجل كان نصراني ودخل في الإسلام امبارح، ما لحقناش نعلمه الوضوء، علمناه شوية وقلنا عشان ما ينساش لا نكثر عليه. الحالة الثانية أن يكون نشأ في بادية بعيدة عن نشر العلم وعن السنة وعن العلم، يعذر بجهله. عدا ذلك لا يعذر. وبناء على هذا في مصرنا في شبرا خلفون وفي وسطى وفي كل البلاد ما عندناش عذر بالجهل في ترك أركان الوضوء ولا أركان الصلاة. تفضل. نعم. يا أخي الله يبارك لك، أنت أشكل عليك الأمر، وإشكال الأمر يتولد من عدم المذاكرة، وليعتب على الجميع في عدم المذاكرة. قلنا لابد أن نفرق بين الشرط وبين الركن. أركان أي عبادة إذا تركها المسلم متعمدا ناسيا جاهلا تبطل عبادته ولا تصح، تركها عجزا أو إكراها تصح عبادته. دي في الأركان ما في الشروط، الشروط غير الأركان. فعندنا أركان الوضوء، النية، وغسل الأعضاء المذكورة في القرآن، والترتيب، والموالاة. مظبوط كده؟ ده أركان الوضوء. ترك ركن من الأركان بطلت عبادته إلا إن كان مكرها أو عاجزا. معي؟ دايما كده لا تحملنا رحمة الله الواسعة على التقصير في طلب العلم، لأنه هو الذي أخبرنا بأن رحمته واسعة، وأخبرنا بأن جهنم تقول هل من مزيد. وطبعا دايما عدم بيان الأحكام للناس وعدم ذكر الوعيد الشديد لمن خالف جعل الناس يتساهلون، بل يقصرون، بل يهملون. وده مذهب الإرجاء، مذهب الإرجاء الذين يقولون يكفيك النطق بالشهادتين وإياك أن تعمل، وإن عملت وإن لم تعمل فأنت من أهل الشهادتين تنالوك الشفاعة ولن تخلد في النار. طيب أنا هعمل اللي بعمله كله ليه؟ معايا يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. يعني أخونا بيذكر قضية خطيرة جدا في المجتمع المصري، وإحنا نأمل يا أخوانا الله يبارك فيكم، أأمل من كل أخ منكم، حاج جمال وخليل وأخويا وكلكم، أي واحد فيكم يعرف أي مسؤول يبلغه إن المجتمع بينهار. شوفوا قد إيه كله على قدر استطاعت. يعني أخونا مثلا يعرف مأمور مركز، قول له المجتمع المصري بينهار أسوأ من الأول بكثير. ليه؟ الأفكار المنحرفة تنشر، والجماعات المنحرفة تدعو إلى فكرها، وقلة نشر العلم الشرعي زادت. فهنا أخونا بيقول كنا نعلم الناس لا يستجيبون لنا، ويظل على موروثهم الثقافي الذي ورثوه عن الأباء والأجداد. خلاص أديت ما عليك، ولا عذر له البتة في تركه العلم الشرعي واحتجاجه بما كان عليه الأولين. رجائي الله يبارك فيكم نستشعر مدى الخطر الداهم الذي نزل بالمجتمع. يعني ولكن الله سلم في يناير، ولما تمكن الضلال من الوصول إلى كرسي الحكم صدق فيهم قول ربنا عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم؟ لأهل العلم في توليتم قولان. القول الأول من التولي وهو الإعراض، القول الثاني من الولاية، أي وصلتم إلى الحكم فأفسدتم في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الشاهد ولكن الله سلم، ولا ندري كما يقول العامة ليس من كل مرة تسلم الجرة، لا ندري. أنا بقول هو وبلقي التبع عليكم، أنا على قدر استطاعتي كل ما أعرفه من إخواننا المسؤولين أبلغه، أقول المجتمع بينهار، الدعوة الضالة ما زالت مستمر، وانت كذلك. قال لا، لعل أخانا يعرف بعض المسؤول صوته عال، بلغه حتى نعذر أنفسنا أمام الله. الإخوان الضلال على مهمة، الكذب الكذابين بتوع اسكندرية على مهمة، الخوارج التكفين على مهمة، محمد حصان المنحرف كما هو، يدعون إلى الضلال، يدعون إلى الضلال ولا يشعر بضلالهم إلا أمثالنا. فبلغوا. فضل شيخ. نعم. يسأل أخونا عن إمام يلحن لحن جلي في الفاتح، دي وحدها مصيبة، متخيلين هذه؟ إمام يلحن في قراءة الفاتح، يعني إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك من اللحن. طب كيف تولى إمام؟ إزاي؟ ده يا أخي الفاضل ينصح أولا مرة واثنين، أقصاها ثلاث مرات، يا سيدنا الشيخ يا صاحب الفضيلة تقرأ كذا والقراءة دي خطأ، واللحن هذا يغير المعنى، الصلاة بطلة يا سيدنا. طيب ما استجاب، خمس دقائق لإدارة الأوقاف، الإمام اللي انتوا جايبوني أخواننا كت وكت وكت، يا رجل روح ربك رب رؤوف رحيم، على الملأ يا أخواننا الصلاة ولا الرجل ده باطلة، ويقع ما يقع، الأمر أمر دين. فاكرين قصة العلامة محمد شاكر، أخو الشيخ أحمد شاكر، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله ما ينازع في إمامته وجلالته وعلو قدره، ومن طعن فيه فهو حاقد، قال عن الإخوان خوارج العصر كلمة ما تنسيش. فأمر الصلاة بالذات الخط مش يسير، مش كأحمد شاكر، محمد شاكر بيصلي خلف إمام، والإمام ده كان من خطباء الملك، فصعد الإمام على المنبر وأراد أن يثني على بعض ولاة الأمور، فولاة الأمور دول كان مسك الخبيث الهالك طه حسين، بدأ يبجله ويصفره بره ويدخله جوه عشان يخرب، فبدأ يثنى عليه فقال ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. أنت متخيل؟ بيثنى على ولي الأمر هذا، وقال ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى، يعني هو أفضل من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ ونزل الخطيب على المنبر بعد ما انتهى الأمر، ذهب شيخ محمد شاكر للملك فاروق واستأذن فأذنه، قال أعد صلاتك فقد كفر الإمام. كفر، انتقاص من حق النبي صلى الله عليه وسلم، انتقاص. بداية كمالة القصة امتدت الأيام ودوام الحج من المحرم، طبعا الملك مشي وهو مشي وراه، بدأ حارس على أحذية الناس أمام المسجد جزاء وفاقة، والجزاء من جنس العمل. الشاهد يا شيخ رضا ننصح الرجل ده، قرأت خطأ زي بالضبط كده. أنا سمعت من شيخنا المبارك العثيمين مشافهة، قال فإذا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين بطلت صلاته، لأن رب مضاعفة، سقط حرف الباء بطلت صلاته. ومن أجل هذا تكلم العلماء كلام طويل في صلاة الألدغ، زي اسمه ايه ده المبتدع مين اللي كان ياتي بحرف الراء ابدا لا واصل بن عطاء واخد بالك. فامام ما يعرفش يجيب حرف الراء تنازع العلماء في امامته تنازع والراجح لا تصح. يبقى الشاهد يا اخواننا الله يبارك فيكم مثل هذه الامور ارجو عدم التخاذل لعل الكبار لا يعلمون بما يدور في المجتمع لعل المعلومات التي وصلت اليهم وصلت اليهم ناقصه وصلت اليهم ممن يغير شهادته بشيء من المال. يبقى احنا واجب النصح عليهم ماشي يا حاج جمال واجب النصح يا اخواننا الله يبارك فيكم. البلد لو انهارت لن يدفع الثمن الا امثالنا لازم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. نعم والله يا أخي أنت ما تعرف عنه حاجة ضل منحرف مبتدع قطبي محترق واتق الله ربك. والله يا أخي الفاضل أن عن نفسنا شخصيا من مدح في الشيعة الروافض لا أشك في كفره لا أشك في كفره أبدا لقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. طيب يقول وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال. أنا معي كتاب في السيارة معي عطى فكر من أول امبارح أنا معي 30 نسخة بس أوزعه على بعضكم أم لا ومتردد وإلى الآن ما وصلت إلى قرار واخد بالك. كتاب موجود معي في السيارة كتاب لأخينا أخي وحبيبي الشيخ عادل السيد أجزل الله له المثوبة كتاب طيب ولكن أنا أأمل أن يطبع ويوزع لكم جميعا بس رجائي أنا ممكن نجيبه وإن شاء الله عشان في الحج جمال نطبع منه 200 نسخة مع كتاب الحكم بما أنزل الله ولكن أأمل أن تقرأه بإنصاف ده أملي بس يعني يكون عندك إنصاف وانت بتقرأ يعني تجرد من الهوى حتى تقف على حقيقة الهالك محمد حسان ويعقوب ووحيد بالي. شوف وحيد بالي لما يقول ساعة الصفر وتقف على حقيقة خيرة الشاطر ومحمد وغير هؤلاء السفلة أهل البدعة وأهل الضلال. أنا أعمل ذلك كتاب مش شغلة حاجة في السيارة. كنت مع الشيخ عادل السيد من فترة وقال لي خد النسخ ديت قلت له هاتها دمي 30-40 نسخة موجود معي. ولكن هل يا ترى لما أعطي ابني أسامة سيقرأ ويتجرد من الهوى وعنده إنصاف ده اللي أمله ده اللي أنا أذكر مرة وكأني ذكرت لكم قصة ديت وأعيدها تاني وأرجو أن تكون فيها عبرة. كان شيخ من شيوخي في بلاد الحجاز كان اختلط حبه بلحم وبشحم وبعظم لدرجة أنني أجلس أمامه أسمع المحاضرة أرددها من أول مرة من حبي له. في يوم من الأيام بعد ما جيت من بلاد الحجاز ماشي في السوق أتجول في الكتب فوجدت الرد على المنحرف فلان اللي هو الشيخ بتاعي أو بيان بدعة فلان فأنا وبينه وبينك شفت العنوان اشمئزيت إزاي ومشيت. بعد ما مشيت وقفت قلت بس هو ده التعصب وده عدم الإنصاف تم تاخد الكتاب وتقرأ لعل هذا الشيخ وقع في شيء من البدعة وأنت بقصر علمك ما تستوعب. وقمت راجع وقلت فعلا لازم أشتري. أنت بتقول لي محمد حسن ما أعلم عنه إلا خير والله ما تعرف عنه حاجة محمد عم مقصود كذلك عاصم عبد المجد كذلك فاكرين في التسعينيات لو انتوا افتكروا ايام ما كان وزير الداخلية على ما اذكر عبد الحليم موسى، على ما اذكر لما طلع كتاب المراجعات من سجن طرم، واخد بالك المراجعات دي وصلت لي مكتوبة بخط اليد، فلما وصلتني قاعد مع بعض القيادات الأمنية بقول لي رأيك يا شيخ عدو، قلت له والله كذب والأيام بيننا. قال لي طب قرأ، قلت له هات المقرأ، قرأت وقفت على كلمة بين السطور ممكن غير يفطن إليه، قالوا وأما تغيير المنكر باليد فنرجئه لعدم الاستطاعة، واخد بالك، والمراجعات انتشرت وبدأت وزارة الداخلية تطبعها وتوزعها بالمجان وانخدعوا بهؤلاء القوم. لما حصلت الأحداث أول ناس وقفوا وطلعوا على المنصة هم هؤلاء السفهاء، عصب عبد الماجد وعبود الزمر وطارق وغيرهم ومحمد الدواليبي، كل دول، واخد بالك، لما ما هي دي الحقيقة، دي حقيقة هؤلاء القوم، يستحيل أن يتركوا ما هم عليه إلا إذا أراد الله عز وجل. أنا كما قال أخونا أكرمه الله، وأنا في أنا جاي أقرأ في كتاب مش في دماغي الكلام ده خالص، واخد بالك، وإلا أخي الفاضل ليس الخبر كالمعاينة، وأنا بفضل الله في مجال الدعوة لدي أعتلي المنابر من عام 1979 وقبلها بأربع سنوات، وأنا أقرأ في كتب أهل العلم، فأخبر هؤلاء القوم عن قرب وعن يقين، ما كانوا في يوم من الأيام من أهل السنة ولكن خدعوا الناس، والكتاب فيه عجائب، ولكن أنا ما عنديش مانع أبدا أكلف أخويا جمال من عشمي به بالطبع. لحظة واحدة يا حاج جمال، المسألة إحنا ما نحطش فلوسنا لا تنفع، هي القضية قضية أموال، تم أنا أقول للواد الدكتور ده شنو تين مسألة، قضية هتقرأ فعلا بإنصاف وتبدأ تحكم معتقدك في هؤلاء القوم اللي هم الإخوان وبتوع اسكندرية وهؤلاء الأقزام، ولا سنظل كما نحن عليه. ده اللي أنا عاوز، أما كتاب وتوزيعه أيسر ما يكون، إيه يعني 2000 جنيه ولا 2000 جنيه، كله كلام فاضي ملوش قيمة، وده اللي بنقوله، يبقى أنا عندي إنصاف وتجرب. المهم أخذت الكتاب قرأت عن الشيخ، فإذا بالشيخ شو بقى، وده محل الشدوى، تكلم بكلام أنا قرأته قلت لا غلط، والمحاضرة دي أنا سمعها من الشيخ، ومع ذلك ما فطنت للخطأ، ما انتبهت، بشر يعترين ما يعترين البشر، وبفضل الله عز وجل الرجل الشيخ رجع عما كان عليه وأحكم أمره وانتهى المشكلة. ولكن الشاهد إيه؟ حبك للشيء يعمي ويصوم، يعمي ويصوم، يثني على الشيعة وهم يكفرون عائشة، تيجي إزاي؟ حللها كده بالمعك، تيجي إزاي؟ محمد عم مقصود يهدر دماء الشرطة والجيش، وطبعا تكفير السيسي ده خلصان من عندهم من زمان، من زمان خالص، واخد بالك، حتى قبل أن يكون حاكم كفرون، وكفر أحمد شفيق، واخد بالك، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب يقول وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم، وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم. يبقى هنا المثال الثاني في مسألة الزكاة، قوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال اللي هو عنده قوة إحجام وانكفاف ومهان، بدأ يثقل عليه الواجب ويكثر له مال الزكاة، يقول لك كثير، علشان كده اليومين دول كثرت أسئلة كده يقول لك إيه، هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط؟ وخبرك يعني مثلا عنده 3-4 مليون، وخبرك فيهم كذا استكثرهم، نظر إلى ربع العشر ولم ينظر إلى كل المال، وأحضرت الأنفس الشح. فهنا الفتوى عشان تكون فاهم، يجوز إخراج الزكاة أقساطا مقدما مش مؤخرا. يبقى أنا واجب علي الزكاة في شهر ربيع المقبل. يبقى أبدأ من الآن حتى إذا دخل علي ربيع أكون خلصت اللي علي. دخل ربيع فضل عليه 5000، اتفضل 5000. أما تجب علي في ربيع الأول لعام 37 و400 و1000 وأشرع في ربيع الثاني في إخراجها كل شهر 10 جنيه، هذا مخالف ولا يجوز ويأثم بالتأخير. يبقى قوة انكفاف وإحجام ومهانة، فقل عليه الزكاة وفقل عليه الواجب حتى ضن بها ولم يخرجها. طب والقوم الآخر؟ قوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديه، عنده قوة شجاعة وإقدام، قال له ربع العشر إيه؟ مينفعش ربع العشر ده، طلع كل مالك. طب ده مخالفة شرعية. وعند أبي داود بسند صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مثل البيضة من الذهب، فقال يا رسول خذها في سبيل الله والله ما أملك غيره. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه الرجل مرة واثنين وثلاثة يقول روي الحديث، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بها، لو أصابته لصرعته. ثم قال يخرج أحدكم كل مالي ثم يجلس يتكفف الناس؟ يبقى مخالفة شرعية، مخالفة شرعية، واخد بالك؟ يبقى هذا الرجل عنده قوة إقدام وشجاعة، فجاءه الشيطان وبدأ يقلل له الواجب الشرعي، ودي مخالفة، لأن الله عز وجل ما شرع إلا لحكمة، وهو سبحانه وتعالى غني وعليم بعباده وبما يصلحهم. وهذا المثال ضربه الإمام المقيم في الزكاة. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ هل يجوز للرجل أن يتصدق بكل ماله؟ الجواب لا. الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قد اتفقت كلمة الفقهاء على أن الرجل إذا أوصى بكل ماله عند موته أن وصيته باطلة لا تنفذ وترد إلى الثلث. واتفق العلماء أيضا، وهذا أمر بيناه، أن الرجل إذا أوصى بثلث ماله وكان الغرض من الوصية الإضرار بالورثة فالوصية باطلة، وهذا من الإضرار بالوصية. يبقى الاعتدال أن ألتزم بالنص الشرعي، أمرني بثلث مالي يبقى ثلث مالي، أما أن أتصدق بماله وأتكفف الناس لا. ثم إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أظهر المبررات للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة. وبينا أن سعد بن أبي وقاص كان في هذه الحالة لا يرثه إلا ابنة واحدة، وبعد ذلك عفاه الله من المرء وتزوج ومات عن 28 نفسا رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هنا بدأ يزدب العذر والنبي لم يقبل، إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أنتظرهم عالى يتكففون الناس. طيب يقول وقوم قصر بهم حتى عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم. نعم، هنا كما تعلمون أن أفضل الصيام بعد الفرض صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، صح؟ مش ده الحديث؟ ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لانشغاله بما أهم من ذلك. نعم، شؤون المسلمين والدعوة لدين الله عز وجل. طيب يبقى هنا رجل يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم أو الاثنين والخميس. الحديث الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام نبي الله داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوم وكان لا يفر إذا لاقى. إذا خلاه قال لك ده فيها دلالة، إن كان الصوم يضعفه عن بعض الواجبات يمنع. يبقى بناء على ذلك أنت راجل داعية إلى الله والبدع مليين بلدك كلهم وأنت الوحيد الذي تنافع عن السنة وتدعو إليها ولك مسجد يستلزم منك الجهد والبذل وكثرة المطالعة والقراءة والرد على الشبهات والمبتدعة، هذا يلزمك وهذا يحتاج إلى جسم وذهن حاضر. ومعلوم أن الجوع والعطش بالصيام خاصة في أيام الحر يؤثر على التحصيل وهذا مشاهد. طب يا عم خش بقى إيه، احفظ الرد على شبهة كذا وكذا وكذا وكذا، والله بس أصلا صايم وبعد العصر بيجيني صداع ما بقدرش أخش أريح شوي، ده أنت بكرة الجمعة والمبتدع هيقولك معلش طب أنا عملي أفطر يعني، أهو ده بقى عدم الفقه، عدم الفقه في دين الله وعدم الفهم. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله، قال الآن أجلس طوال الليل أتدارس مسألة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. عشان كده العلماء قالوا العبادات نوعين، عبادات قاصرة أي لا يتعدى نفعها إلا لمن أتى به، وعبادات متعدية. وهذا الذي أشار إليه الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل لما سألوه عن الكلام في المبتدعة والصلاة والصوم، قال صلاتك وصومك وذكرك لنفسك، أما كلامك عن المبتدعة فلك ولغيرك. يبقى أصبح هنا قصر به عما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضر بأبدانهم وقلوبهم. ولا تنسى ما حدث مع سلمان الفارسي وأبي الدرداء، والقصة في البخاري، دخل سلمان على أبي الدرداء بيته كان قبل الحجاب فرأى أم الدرداء متبدلة أي بثياب المهنة، فقال ما لي أراك متبدلة، قالت أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. فجلس سلمان، جاء أبو الدرداء قدم له طعام، قال لسلمان كل، قال كل معي، قال صام، قال لا أكل حتى تأكل. القصة معروفة. ففي صلاة الغداة أتيا سلمان وأبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء سلمان أفقه منك. نعم أفقه منك، يبقى أنا عندي عبادة متعدية، وأهمها في مصرنا وفي الوقت الحاضر نشر العلم، بيان السنة، تحذير من البدعة والمبتدعة، بيان غدرهم وخبثهم ومكرهم وتلبيسهم وتلوينهم، هذا واجب، بأسمائهم وبأعيانهم واجب، ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تنقيب في كلام العلماء. جماعة التبليغ والدعم مبتدعة منحرفة، تكلم معه يقول لك إزاي، يبقى يكون عندك علم، فضل فتاوى العلماء، فضل الكتابه أصلهم، وخبر فلان الفلاني منحرف كلامه ودي معتقده، تبين للناس. هذا يحتاج إلى جهد، تفعل جزء بقى وانت صايم طول النهار وما انتش فاضي، ينفعش يا أخوانا الكلام ده، ينفعش، الله يبارك فيكم. العمل لدين الله في مصرنا في حدود إمكانياتنا وقدراتنا، تعلم العلم ونشره والدعوة لدين الله، هذا مسلك الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى قصر بأقوام. وطبعا هنا لا ننسى إن ما يفعله بعض الناس مما يسمى إضراب عن الطعام، واخد بالك هذا لا يجوز. فإن أضرب عن الطعام والشراب والأطباء كشفوا قالوا خلاص يخش في غيبوبة ننقذه، ليس لهم ذلك ولا يجب عليه أن ينقذوه، يقول لك الحق بقى ودي العنايه المركزة وركب له محاليل وبتاع وكل يا ابني ما يقولش. هذا إن مات قاتل لنفسه، والمسألة ما فيش فيها خلاف، لأن هذا أسلوب خبيث، أسلوب وارد علينا، ليس من دين الله عز وجل، هي مسألة الإضرابات عن الطعام والاعتصامات وهذا الكلام الباطل. يقول وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة، فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. يبقى بناء على ذلك طب أنا أحكمها إزاي؟ الأمر واضح، حديث الترمذي حديث أبو هريرة سنده صحيح، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه قعد. ودي اللي قالها الحارث بن كلدة أطب العرب، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وهذا ليس بحديث بل من كلام الحارث بن كلدة أطب العرب، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محال فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه. ولما دخل النبي على عائشة رضي الله عنها فإذا بها تصنع طعاما، قال يا عائشة ما لك شغل إلا في بطنك، ما لك شغل إلا في بطنك. ورضي الله عن التابعي الجليل صفوان بن سليم لما قال ليأتين على الناس زمان همة الرجل بطنه ومعبوده هواه، وإن من الإصراف أن تأكل كل ما اشتهيت. يبقى جاء بأقوام منعهم وبأقوام تجاوز بهم. الضابط إيه يا أخوانا؟ كما قلنا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم. نعم قصر بقوم في حق الأنبياء، ليه؟ عنده قوة إقدام وشجاعة، ما عجبوش نبي الله موسى سيد قطب الهالك فقال عنه فتى عصبي المزاج. أنا عاوز واحد يرد عليه والكلام مبثوث ومنصوص عنه، ولما قيل لأخيه الهالك مثله محمد قطب قطب أخيك أنت الولي الشرع له تطبع ويصحح ما فيها، أصم أذني وطبعت مرات ومرات وفيها نفس الكف ونفس الضلال. فضل يا
أخي حكم المتابعة للمحارف، يعني أنا راجل
ما تضربش نفسك مثل، أعادك الله من كل مكروه وسوء. اتفضل.
يتكلم عن العقيدة ويبكي وممكن يبكيني كمان.
نعم
اتفضل حضرتك.
تفضل.
ولا أدرك حتى أرى مراجعات مثلا حضرتك على أو مراجعاتك لكتب أو أقوال أو كده،
أنا وضعي إيه؟ أهو ما هنا بقى سؤال جاء وقته، واخد بالك؟ هل يجوز تلقي العلم عن شيخ مجهول حاله بالنسبة لطلاب العلم؟ الجواب لا يجوز، لابد أن يزكى من أهل العلم الثقات، ولا بد أن يجاز حتى يأخذوا عنه العلم. وهل يجوز لهم عن طلاب العلم أن يسألوا الشيخ عن مشايخ إنهم جهلوا حالهم؟ لهم ذلك، وله أن يسألوا الأكابر في بلدهم فلان ابن فلان نأخذ عنه العلم أم لا. أما كون أنك تتأثر بكلام هؤلاء وبين لك الأمر وما زلت على ما أنت عليه، الحكم الشرعي يلحق به. ليس عليك شيء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول.
طيب حضرتك كيف أقول على إنسان هالك وأقول لما تنحط رحالة وفي الجنة مثلا؟ يعني أنا
طول بالك، ولقد جاءكم يوسف والبينات حتى إذا هلك. ماشي أخذ وتحط أبو الحمد معايا مشايخ. ماشي لازم أصبر على شبر خلفه. ماشي حق جمال لازم أصبر عليكم. يقول وكذلك قصر في بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم. سيد قطب قال عن أبي سفيان ابن حرب لم يدخل في الإسلام قط. ولا أنا بكذب على الرجل؟ وصف عمرو بن العاص بالكذب والخيانة، وصف هند بلفظ ما يصدر إلا من السوقة. هند بنت عتبة بن ربيعة وصفها بلفظ أنا أعف عن ذكره وموجود في ظلال القرآن وفي العدالة الاجتماعية وفي كل كتبه. ده سيد قطب. ومن خلفه على شاكلته حدو القذة بالقذة، ومن ظن فيهم غير ذلك فهو واهم. ومعلوم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وأحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا ثلاثة، رجل قتله نبي أو قتل نبيا. ده أشد الناس، يقتل نبي أو النبي يقتله بيده، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. حديث صحيح صريح دلالة فيه واضحة. فوصل الحال الشيطان بهم انتقصوا في حق الأنبياء. ومعلوم كده الأمة الوحيدة على مدار التاريخ من لدن آدم إلى قيام الساعة الذين انتقصوا في حق الأنبياء اليهود. لا يوجد أمة سبقتهم في هذا المجال اليهود. وصفوا نبي الله سليمان بأنه ابن زنا، وقالوا عن نبي الله لوط كلام ما يقبله آدمي قط، وقالوا عن نبي الله موسى أنه آدر أي منتفخ الخصيتين، وحديثه في البخاري. هؤلاء هم اليهود. فإذا انتقص آدمي نبيا من أنبياء الله ففيه شبه من هؤلاء القوم، فقوم تلعب بهم الشيطان. عشان كده بنقول انت راجل تجيد اللغة العربية يبقى مكانك اللغة العربية، ما تقحمش نفسك في التفسير. بقول لك الإيقاع الموسيقي والكلام الباطل في ضلال القرآن الذي أقول وأقول هذا الكتاب خسارة فيه عكبريت. لا، إيش هتعكبريت من واحد ولا فيه؟ أما أن تشتري عكبريت لا خسار، هو أقل من ذلك، ضلال وزندقة وكف. قال بوحدة الوجود، وقال بأن القرآن مخلوق، وهذا مبثوث، واللي يشك أجيب لك الكتاب واقرأ بنفسك أنت. يبقى قصر بقوم حتى إصدروا الأنبياء. خد بالك هنا وورثتهم، اقرأ معي الفقرة تانية كده عشان ننتقل. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم. أسأل أخانا من ورثة الأنبياء أكرمك الله؟ العلماء، وأعلى العلماء الصحابة. نعم، وأعلى العلماء الصحابة. لما يقول بقى الإخوان المسلمين يقول لك إيه؟ علماء الحيض والنفاس. ده مشهور. ويقول لك الكتب الصفراء، كتب السلف، وعلماء السلف بتوع الحيض والنفاس. طب امال انتوا علماء اللي قال لك لا، علماء التنوير. نعم، التنوير في الكفر والضلال والإلحاد في حق الأنبياء وورثتهم. وفي الحديث الصحيح: والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فكل من انتقص عالما من العلماء المشهود لهم بالصلاح والتقى من عالم شهد له بالصلاح والتقى فقد تمكن منه الشيطان في هذا الباب. من انتقص الإمام البخاري، من انتقص الإمام أحمد، أئمة أهل السنة على مدار العصور والأزمان، لا شك أن الشيطان أوقعه في هذا الأمر وتمكن منه وتلاعب به. أيضا بالمناسبة حكم سب الصحابة، وقبلها من هو الصحابي؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. كويس، فهذا الشخص بهذا الوصف صحابي. من سبه بنص الحديث بغض النظر عن سبب السب، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده أول حكم، بغض النظر هو سب ليه. أما من سب صحابيا لأنه صحابي، يعني لو ما كانش صحابي ما كانش هيسبه، أو من أبغضه لأنه صحابي، لو ما كانش صحابي ما كانش أبغضه، فلا شك في كفره، لأن هنا يعود السب إلى الشرع ويعود الكره إلى الشرع. وكذلك من انتقص عالما من علماء أهل السنة فحكمه واضح، وهذا الأمر إخواني ما رأيناه إلا من الخوارج والحدادية والإخوان، معروف وتاريخهم واضح، الطعن في علماء الشريعة. يعني الحدادية أتباع محمود الحداد المصري المنصوري يطعنون في أهل السنة، ما يسلم لهم من علماء الأمة إلا هم، بدعوا البخاري، بدعوا النووي، بدعوا ابن حجر، بدعوا أئمة أهل السنة، لا يسلم أمامهم أحد. فلا شك أن هؤلاء تمكن منهم الشيطان حتى انتقصوا علماء الأمة. يقول وتجاوز بآخرين، نعم هذا رجل جاهل، من قال أن كتاب الضلال فيه خير وغفل عما فيه من ضلال جاهل. نصيحتي له اتق الله ربك واحرق الكتاب، اتق الله ربك واحرق الكتاب قبل أن تؤاخذ عليه من قبل الله عز وجل. وقد أمرنا الشرع المطهر وأئمة المسلمين بإجماع بإتلاف وحرق كتب أهل البدعة والمبتدعة. وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم، وهذا لم يقع إلا في الفرقة الضالة النصارى لما عبدوا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وطبعا هذا من الشرك الأكبر ومن الكفر الصراح، ولكن هذه الجزئية تحتاج إلى مزيد بسط، وارجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، على وعد أن يذكرنا أحد بحديث عدي بن حاتم ما عبدناهم. ماشي يا مشايخ.